الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم هب لنا من أمرنا رشدا، واشرح صدورنا ويسر أمورنا، وارزقنا شفاعة نبينا يا رب العالمين. أيها الأحبة، أيها الإخوة الأكارم، نواصل معكم هذه الليلة قبس الأنوار في سيرة المختار صلوات ربي وسلامه عليه، ونحن وإياكم أيها الأحبة في حديث ماتع في غزوة أحد، ونحن لم نبدأ المعركة بعد، فما زلنا في مرحلة التحضيرات لهذه الغزوة العظيمة. كنت قد ذكرت لكم في آخر الدرس الماضي أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان له رأي في البقاء في المدينة، وافقه عليه بعض الصحابة، وأيضا وافقه عليه رأس المنافقين بن سلول، ثم إن طائفة كبيرة من شباب الصحابة رضي الله عنهم كان لهم رأي مغاير، أرادوا الخروج خارج المدينة فكان لهم ما أرادوا. وخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الجمعة عصرا، وبات فيما يعرف الآن في المدينة حي المستراح، بات ليلته تلك حتى كان قبيل الفجر أدلج من مكانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصلى الفجر. فلما كانت صلاة الفجر كانت المفاجأة أن رأس المنافقين بن سلول ومن معه خرجوا بثلث الجيش. الجيش المدني كان 1000 مقاتل، 300 مقاتل عزلهم ابن سلول لأن زعيمهم. فكانت هذه واقعة خطيرة. ولماذا ابن سلول فعل ذلك؟ يعني لو كان ابن سلول لما قيل لماذا تفعل ذلك قال ما ندري على ما نقتل أنفسنا، لماذا لم نأخذ برأي الرسول صلى الله عليه وسلم ونبقى في المدينة؟ كذبوا. لو كان يريد ذلك ما خرج أصلا. يعني ما الحكمة أن تخرج معهم حتى تراءى الفريقان؟ يعني بعد الفجر كل واحد من الجيش رأى الثاني، ورأى الآن المشركون أن ثلث الجيش الرسول صلى الله عليه وسلم رجع للمدينة، والثلث كثير. فلماذا صنع هذا؟ نكاية بالمسلمين، أولا لتحطيم معنويات المسلمين لأن ثلث الجيش خرج، ثانيا لتقليل من قوة المسلمين، 300 مقاتل ليس بالقليل، ثالثا شد أزر المشركين لأن الآن الجيش المقابل لهم ثلثها انسحب، تعطي دفع معنوي قوي. لهذه الاعتبارات الوضيعة ولغيرها اختار بن سلول هذا القرار ورجع، وكان رجوعه حقيقة أحدث ربكة، حتى أن طائفتان من المسلمين من الأنصار كادوا يرجعوا، إحداهما من الأوس والأخرى من الخزرج، بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج، لكن الله تولاهما وثبتهما وبقيا. قال الله عز وجل إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فمنعهم الله من هذه الفتنة. وهذا يا أيها الأحبة يعطينا درس كبير جدا في خطر المنافقين على المسلمين، لأن المشركين جيش مقابل يرونهم يستطيعون يقاتلونه، لكن هؤلاء تدثروا بلباس الإسلام ونادوا برأي الرسول صلى الله عليه وسلم والله أعلم بما في قلوبهم. وهكذا المنافقين يسوءهم كثيرا أن يروا من المسلمين عزة أو نصرة، هذا واحد. اثنين، إن الله عز وجل يتولى المؤمن فيحمله على العمل الصالح. يعني هاتان الطائفتان كادت أن تفشل لكن الله تولاهم، والله إذا أراد بالإنسان الخير سحبه للخير، وإن كانت نفسه ربما نفس أمارة بالسوء تضعف، لكن سبحان الله الله يسر له الخير. الثالثة من هذه الفوائد صحبة أهل الخير والفضل، فالذين كانوا أقرب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا أثبت، والذين كانوا أقرب لرأس المنافقين تضعضعت قواهم وخارت قواهم. الصحبة الصالحة تدلك على الخير وتأمرك به، والصحبة السيئة تدلك على الشر وتأمرك به. على كل حال، حتى أن عبد الله بن حرام رضي الله عنه، والد جابر بن عبد الله المحدث رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن حرام لحق بهم، قال يعني وين تذهبون؟ كيف تتركون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ارجعوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا لو نعلم أنكم تقاتلون ما رجعنا. فرجع منهم يعني به من القهر رضي الله عنه، حتى قال أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي هؤلاء المنافقين يقول الله عز وجل وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم قال الله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. فهنا مسألة مهمة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يمتحن قلوب الناس ولم يبحث في نوايا الناس، سيرهم على ظاهرهم. وعلى هذا فإن هناك مزلقا خطيرا أحذر نفسي وإخواني منه، ما هو؟ هب أن إنسانا من المسلمين تبنى قولا أنت ترى أن فيه ضعاف المسلمين، لك أن تقول مخطئ، لك أن ترد عليه بالدليل، لكن انتبه أن تتهمه بالنفاق والزندقة، هذا أخطر المزاج. فبعض الغيورين إذا سمع مثل هذه المواقف من أي من الناس، فتوى من شخص، قول لكاتب، حمله هذا قال وهذا عمل أهل النفاق، وهذا القول ما يقول به إلا منافق، وهذا لا اتق الله. إن الله عز وجل بيّن لرسوله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء منافقين، ومع ذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم لنا الظاهر والله يتولى السرائر. وكم من الناس يظهر من قوله خطأ ولكن في قلبه من الإيمان ومحبة الله ورسوله ما هو كالجبال، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بقي من الجيش 700 على رأسهم سيدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وزحف هذا الجيش إلى أحد، لكن ما بين المدينة وأحد هذه المسافة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيها بطريق مختصر. قال من يباغت القوم؟ قال أحد الصحابة رضي الله عنهم أبو خيثمة، قال أنا يا رسول الله. فاختار طريقا وانت ذاهب الآن من المدينة إلى أحد الجهة اليمنى من طريق المزارع، الآن طبعا ما بقي منها إلا قليل قبل جبل الرماة، لكن قبل سنوات ليست بالبعيدة كان هناك أثار لمزارع يمر بحرة بني حارثة وبمزارعهم، وترك الجيش للغرب جيش المشركين. ومر الجيش بحائط يعني مزرعة لرجل من المنافقين اسمه مربع بن يقظي، وكان أعمى بصر وأعمى بصيرة نسأل الله العافية. فلما أحس بالجيش يدخل إلى مزرعة، الكلام هذا صبيحة يوم السبت، أخذ بالتراب ويحثو، شوف المنافق شايف مكسوح وأعمى ويأخذ التراب ويحثو على الجيش، شوف نسأل الله العافية، يعني بعض الناس خبيث إلى آخر قطرة. فأخذ قال لا أحل لك أن تدخل مزرعتي إن كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد الصحابة قتله، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقتلوه فهذا أعمى القلب وأعمى البصر. والعمى الأنكى والأشد هو أعمى القلب، لأن بعض الناس عينه مثل الدربين لكن قلبه أعمى. ومن الناس من لا يرى بصره لكن بصيرته متفقدة، يرى بنور الله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نفذ جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بالشعب من جهة جبل أحد، لنفترض أن هذا المكان هو جبل الرماة وهنا جبل أحد، النبي صلى الله عليه وسلم فيه مسجد الآن موجود ما بين قبور الشهداء وجبل الرماة، قريب من هذه المنطقة أو جهة الشارع الذي يليه ك كان الجيش النبوي إلى ظهره أحد وهي غاب أحد، وإلى يسار جبل الرماة والمدينة من وراءه، وفي هذه الجهة الجهة الغربية هنا كان جيش المشركين. وكانت هذه خطة من النبي صلى الله عليه وسلم محكمة، فحمى ظهره بالجبال، ليس هذا فحسب بل في حال الطوارئ، وهذا اللي صار في آخر المعركة، بإمكان الجيش مباشرة أن يرقى إلى الجبال وما هو بساحة معركة الجبل. هذه حكمة من النبي صلى الله عليه وسلم. أحد لا يمكن، الآن المدرعات ما تصعد أحد، كيف عاد الخيل؟ كانت هذه حكمة. بقيت الجهة هذه من جهة المدينة فيه جبل سمي فيما بعد بجبل الرماة، اختار صلى الله عليه وسلم 50 راميا من حذاق الرماة، وأمر عليهم الصحابي الجليل عبد الله بن جبير بن النعمان الأنصاري الأوسي البدري رضي الله عنه وأرضاه، وأعطاهم تعليمات دقيقة جدا. التعليمات: لا تنزلوا، احموا ظهورنا، منتصرين منهزمين لا تنزلوا، لو رأيتمونا منهزمين الطير تتخطفنا لا تنزلوا، لو رأيتونا انتصرنا لا تنزلون حتى آذن لكم. تدرون هذا أهم ما في المعركة، هذا الأمر. ليش؟ المعركة كلها تغيرت على هذا الأمر. وكان تشديد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على القائد وعلى الجنود على هذه الجزئية، مهما يكن من أمر لا تنزلوا، لأن في نقص في عدد الفرسان وعدد الجند، عوض صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الطريقة. لأن ميمنة وميسرة الجيوش غالبا يكون فيها الفرسان. وجعل على ميمنة الجيش المنذر بن عمرو، وجعل الميسرة الزبير بن العوام يسانده المقداد بن الأسود، كلهم أبطال. وجعل في مقدمة الجيش خيار الصحابة المقاتلين الواحد ألف رضي الله عنه، وهذا تعويض لنقص العدد. المهم أن هذه الخطة حكيمة ودقيقة. قد قرأت كتابات لقادة عسكريون معاصرون حتى من غير المسلمين يثنون على هذه الطريقة وعلى جدارتها وقوتها، من هذا القائد المحنث صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخذ صلى الله عليه وسلم ينفث روح البسالة في الصحابة رضي الله عنهم ويعدهم خيرا، ثم أخرج السيف صلى الله عليه وسلم قال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام أبطال الصحابة رضي الله عنهم، عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب والزبير بن عوام وجماعة من الصحابة، ثم مر بهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى وصل إلى الصحابي الجليل أبو دجانة سماك ابن خرشة رضي الله عنه وأرضاه. قال: وما حق يا رسول الله؟ من يأخذ السيف بحقه؟ وش حقه؟ قال: أن تضرب به في الأعداء حتى ينحنى. سيف تضرب به في الأعداء حتى ينحنى. قال: أنا أخذ بحقه يا رسول الله. وأبو دجانة أبو دجانة أخذ السيف رضي الله عنه، وأخرج عصابة حمراء عنده، ممنوع خطر، ممنوع الاقتراب. إذا لبس، يقولون أبو دجانة يعرفون، إذا لبس هذه العمامة معناته سيقاتل حتى يموت أو ينتصر. فربط عمامته الحمراء وامتشق سيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخذ يمشي بين الصفوف رضي الله عنه وأرضاه، ويتبختر في مشيته، مشى فيها يعني كبرياء وأنفة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يتبسم، قال: إنها لمشية يبغضها الله ورسوله، مشية الكبر والتغطرس، إلا في هذا الموطن. لأن أبو دجانة ما هو في سوق يقعد يتمشى، ولا في قصر فراح يتمنظر قدام الناس ويتبختر. أبو دجانة يحمل روحه على كفه في ساحة المعركة، ويريد يبث روح الثقة في نفوس أصحابه وروح الرعب في الكفار. منظر لبعض جنودنا البواسل ينشدون بأسلحتهم على الحدود، هذه الطريقة جميلة، لأن هذه تخيف الأعداء، يعني يتكلم كل ثقة، ناس على حرب، والآن الكاتيوشا من فوق رؤوسهم وهم يعرضون بالكلاشينكوف وكأن قال طعم فطر. هذه شجاعة، ما هو بتمثيل، ما هو بالآن على الدائر ويرجع، هو على الجبهة الآن. هذه الشجاعة. فأبو دجان رضي الله عنه أخذ يمشي هذه المشية ليبث روح البسالة والثقة. ولا الكبر ممقوت وسيء وقبيح، بعض الناس يتكبر، ما عنده لا أبو دجانة ولا سيف ولا عصابة حمراء، يتبختر على لا شيء، وإنما كبر وغرور وغطرسة. أنقلكم إلى صورة أخرى، إلى الجيش المكي. أخذوا يعبؤونهم نفسيا للقتال، وأبو سفيان رضي الله عنه طبعا كان لم يسلم بعد، وضع على الميمنة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، كان ذاك لم يكن مسلم، كذلك عكرمة رضي الله عنه على الميسرة، وهم من أشجع الناس. واللواء كالعادة في بني عبد الدار مفرز منهم، ثم أتى لبني عبد الدار. طبعا معروف أن الراية هذه من أيام قصي بن كلاب عند بني عبد الدار، لكن يريد يستحب نفوسهم. قال يا بني عبد الدار إننا في بدر ما أتينا إلا من جهتكم، فإما أن تقوموا بالراية ولا دعوها لنا. فغضبوا بني عبد الدار، قالوا لا والله لا تأخذها وسترى ما نصنع. واستبسلوا استبسال عجيب، حتى أنها مفرزة كاملة من بني عبد الدار، ما نزلت الراية منهم حتى أبيدوا أن آخره. كان هذا أسلوب. أيضا من ما صنعت قريش، أرسلوا للأنصار قالوا شوفوا إحنا ما بيننا بينكم مشاكل، نريد ابن عمنا والمهاجرين، لكن هيهات، هؤلاء الأنصار رضي الله عنهم اتخذوا أسلوب آخر. فيه أحد الناس كان في المدينة يسمونه الراهب، اسمه أبو عامر، اسمه عبد بن عمرو بن صيفي، يلقبونه أبو عامر الراهب. فهذا أبا عامر كان يتوج ملك على قومه، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان له النصر غاض منهم بعد بدر، وخرج يؤازر قريشا في مكة، وأتى معهم، قال لقريش موضوع الأنصار عندي، أنا سيد لهم، بس خلوا يشوفوني بس على طول يرجعون. قال أبو عامر قال موضوع عندي أنا. جاء أبو عامر، النبي صلى الله عليه وسلم يسميه الفاسق هذا الراهب، قال أنا أبو عامر الراهب، تعرفوني؟ قالوا لا أنعم الله عليك يا فاسق. فبرد وجهه، قال والله لقد أصاب قومي بعدي شرا، ألا أصابهم الخير والعز والنصر بمشيئة الله، ورجع إلى قومه مدحور. قالوا يا أبو عامر الصاب، قال القوم ليسوا القوم، ما عادوا أولئك، لأن الدين هذا يغير النفوس والولاءات والعقليات. وكانت نسوة قريش، حتى النسوة 15 اللي جابوهم سلاح المدرعات هذا المساندة، 15 امرأة يضربن بالدفوف ويطفن على الرجال ويريدنا أن يشجعوا الرجال ويذكرونهم بأيام بدر حتى يحثوهم على القتال، يعني حش ضخم جدا. ومع هذه الصورة في الجيش المكي وهذه الصورة في الجيش المدني، كان كل جيش الآن محتمي، وبدأ أول وقود المعركة، الشرارة الأولى لبداية هذه المعركة، وهي إن شاء الله موضع درسنا القادم بمشيئة الله تعالى. وفقنا الله وإياكم لطاعته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.